اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، ولم يتعرض لها المصنف إلا أنها مهمة، وهي: ما هي الثمرة من القول بتعلق الأوامر بالطبائع أو بتعلقها بالأفراد؟ ذكر المحقق النائيني في أجود التقريرات بأن الثمرة هي أنه إذا قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع فيمكن اجتماع الأمر والنهي، وأما إذا قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد فلا يمكن اجتماع الأمر والنهي. وتوضيح ذلك بهذا المثال: ما إذا صلى المكلف في دار مغصوبة، فهنا يوجد أمر بالصلاة ويوجد نهي عن الغصب، فأمر يقول صلي ونهي يقول لا تغصب، فبناء على أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع للأفراد فلا مانع من الاجتماع، فيكون هذا العمل صلاة من جهة ويستحق عليه الثواب، وغصب من جهة ويستحق عليه العقاب، لأن الأمر متعلق بالطبيعة وليس بهذه المشخصات الخارجية، بل بطبيعة الصلاة من دون ملاحظة كونها في المكان الفلاني والزمان الفلاني، والنهي متعلق بطبيعة الغصب بطبيعي الغصب من دون ملاحظة العوارض العارضة على الغصب وكونه بصلاة أو بغيرها. فإذا يمكن الاجتماع وتنحل المشكلة. وأما بناء على تعلق الأوامر والنواهي بالأفراد فذات الصلاة الخارجية بكل مشخصاتها المكانية والزمانية تكون مأمورا بها لكونها صلاة، ومنهيا عنها لكونها غصب، ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد فتكون هذه الصلاة مأمورا بها ومنهيا عنها، فيقدم الأهم على المهم. فإن كانت الصلاة أهم فيبقى الأمر بالصلاة ويسقط النهي عن الغصب،
وإن كان الغصب أهم فيبقى النهي عن الغصب ويسقط الأمر بالصلاة وتكون هذه الصلاة فاسدة. هذه هي ثمرة المسألة لكي لا تبقى في حيرة من أمرك فتقول ما ثمرة البحث أن الأوامر والنواهي بالطباعة أو بالأفراد. تظهر المسألة في بحث اجتماع الأمر والنهي. هكذا أفاد النائي. لكن سيدنا الخوئي ناقشه في هذه الثمرة وقال بأنها ثمرة غير صحيحة، والسر في ذلك هو أن من يقول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد ليس مقصوده ملاحظة الأفراد بمشخصاتها وعوارضها الخارجية، وإنما مقصوده أن الأمر أو النهي تعلق بفرد خارجي من الأفراد، وإنما مقصوده تعلق الأمر أو النهي بفرد خارجي من الأفراد من دون ملاحظة عوارضه ومشخصاته. وبالتالي فهذه الصلاة الخارجية بما هي فرد للصلاة معمور بها بلا ملاحظة كونها في زمان ومكان معين، وبما هي غصب منهي عنها بلا ملاحظة كونها مع صلاة أو غير ذلك. فبما هي صلاة مأمور بها، بما هي غصب منهي عنها، فلا فارق إذن قلنا بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو بالأفراد. هكذا ناقش الخوئي أستاذه النائيني. أشرنا إليه إلى ذلك فقط لكي تتنبه إليه وتلتفت. ما يرد عليه؟ أحسن. ها. ولذلك لماذا أشرت لكلام السيد الخوئي ها هنا؟ لماذا؟ لنكتة. هل فعلا كما يقول السيد الخوئي انه حتى لو قلنا بان الاوامر متعلقه بالافراد فلا تلحظ المشخصات، او لا كما قال الاعلام انه بناء على تعلق الاوامر بالافراد تلحظ المشخصات؟ فالسيد الخوئي كانما يناقش الاعلام يقول لو قلنا بتعلق الاوامر بالافراد لا تلحظ المشخصات ولا ربط لنا بالمشخصات، فهذه دعوه مقابل دعوة أخرى ورأي مقابل رأي. إذن فلابد أن تلتفت بأنه إذا قلنا بأن الأوامر متعلقة بالأفراد يوجد رأيان في كيفية تعلق الأوامر بالأفراد. رأي معروف هذا الذي أشرنا له سابقا وهو دخول المشخصات في متعلق الأمر. رأي نبه عليه سيدنا الخوئي بأن المشخصات لا ربط لها من قريب أو بعيد، ومع ذلك لا ترجع للطباعة، ومع ذلك يقول لا يرجع الأمر بالطباعة. ولذلك مبنى السيد الخوئي أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطباعة لا بالأفراد، ومع ذلك يقول إذا قلنا بالأفراد يعني بفرد مردد بين هذه الأفراد بلا ربط لمشخصاته. تمت المسألة بكاملها بتمامها، فبقي علينا تطبيقها إذا احتجتم التطبيق، وإن لم تحتاجوا إليه فأهلا وسهلا بكم. واضح ان سندخل الفصل الاخر لكن هل تحتاجون اليه العباره تحتاج طبق كفايه 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 دفع وعنا لو امس دفعنا بس ما في فائده لا يخفى قال هذه النقطه الثالثه لا يخفى ان كون وجود الطبيعه او الفرد متعلقا للطلب ما معنى تعلق الأوامر والنواهي بوجود الطبيعة إنما يكون بمعنى أن الطالب الأمر يريد صدور الوجود لا يريد الطبيعة بما هي هي إنما يريد إيجاد الطبيعة يريد صدور الوجود من العبد وجعله بسيطا يعني وجودا بسيطا الذي هو مفاد كانت تامة يعني أصل الوجود يريد واضح وإفاضته لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج حتى يكون طلب الحاصل هذا في أي احتمال ذكرناه من الاحتمالات الثلاثة في الاحتمال الثالث ذكرنا طلب الحاصل كما توهم ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة وقد جعل وجودها غاية لطلبها لأن قلنا هناك احتمالان بالتالي إما أن المأمور به طلب الطبيعة أو طلب الطبيعة والغاية الوجود يقول لا ليس متعلق الطلب نفس الطبيعة ولا الطبيعة بما أن الغاية الوجود بل المطلوب هو الطبيعة من حيث إيجادها طبعا الوهم ما أشار له المصنف بهذه الاحتمالات التي أشرنا إليها الاحتمال الأول الوجود الذهني الاحتمال الثاني الوجود الخارجي الاحتمال الثالث الوجود الذهني بما هو مرآة للخارج ما أشار لا تقول من أين لكن هذه كفاية وما سميت كفاية إلا لأجل ذلك يطرح المصنف برقيات وأنت عليك الفرض والتحليل والاقتناص وقد عرف أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي ها هذا الجواب يعني الآن يجاوب الفرض الأول بناء على أصالة الوجود الفرض الثاني بناء على أصالة الماهية فيقول عرفت أن الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا يعقل أن يتعلق بها طلاق لتوجد أو تترك في مرتبة ذاتها وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود ها أو العدم لحاظ تقديري هذا اللي قلنا فرض وجودها في الخارج تبدأ وجودها تلاحظ وجودها في الخارج فيلاحظ وجودها فيطلبه يقدر أن الصلاة موجودة في الخارج هذه التي رآها في ذهنه فيطلب وجودها فيطلبه ويبعث إليه كي يكون ويصدر من هذا بناء على أصالة الوجود وأما بناء على أصالة الماهية يا سيد محمد فمتعلق الطلب أيضا ليس هو الطبيعة بما هي هي إذا قلنا بأصالة الوجود قلنا بأصالة الماهية ليس متعلق الأمر الطبيعة بما هي هي بما هي أيضا بل بما هي بنفسها في الخارج عين متحققة فيطلبها كذلك يعني بملاحظة أنها متحققة لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات لا بوجودها لأنه بناء على صلة الماهية ما يلحظ الوجود تلحظ الماهية والوجود أمر اعتباري كما كان الأمر بالعكس بناء على صلة الوجود الملاحظ وجود الماهية لا ذات الماهية كعين ثابتة وكيف كان هذا مطلب في الفلسفة مولاي البراهين على أصالة الوجود أربعة ذكرها العلامة في البداية البراهين على أصالة الماهية برهان ذكره العلامة في البداية. وراجع والبعض قال بأصالة الوجود والماهية بعد. وكيف كان هذا مو كلامنا هنا.
يقول
السيد السيستاني بعد خلاص ما نقدر نحكي. وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود. هل المقصود الماهية الخارجية بناء على صالة الماهية أو الوجود بناء على صالة الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن. فأفهم وتأمل جيدا لعمق المطلب ودقة على كل. فصل. إذا نسخ الوجوب فهل يثبت حكم آخر بدلا عن الوجوب أم لا؟ والبحث في التالي. النقطة الأولى الأقوال في المسألة ولم يشر المصنف للأقوال في هذه المسألة إلا أنه ذكر المحقق القمي في القوانين أربعة أقوال أشار إليها. القول الأول هو عدم ثبوت أي حكم، فإذا نسخ الوجوب لم يثبت الجواز بالمعنى الأعم ولا الجواز بالمعنى الأخف يعني الإباحة بالخصوص ولا الاستحباب. القول الثاني الجواز بالمعنى الأعم يعني إذا ارتفع الوجوب بسبب النسخ يثبت مكانه الجواز بالمعنى الأعم يعني المردد بين الإباحة الخاصة والاستحباب والكراهة. القول الثالث الجواز بالمعنى الأخف بمعنى أنه إذا نسخ الوجوب ثبت مكانه الإباحة. القول الرابع الاستحباب بمعنى أنه إذا ارتفع الوجوب صار الحكم هو الاستحباب. هذه هي الأقوال الأربعة في المسألة فالتفت إليها. النقطة الثانية الأدلة على هذه الأقوال الأربعة فنبحث الآن عن دليل كل قول حتى تصل لنتيجة بعد ذلك. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو عدم ثبوت أي حكم وهو ما اختاره المصنف فلأنه
لا يوجد دليل على ثبوت حكم بعد نسخ الوجوب، فإن الدليل المتصور أحد ثلاثة: إما أن يكون الدليل المثبت لحكم آخر غير الوجوب هو نفس الدليل الناسخ، أو نفس الدليل المنسوخ، أو الاستصحاب. إذن فهناك أدلة محتملة ثلاثة وكلها لا تتم. أما بالنسبة للدليل الناسخ ونمثل بمثال، وهو ما إذا جاءنا دليل وقال: نسخت وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله، نسخت وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الصدقة كانت واجبة عند مناجاة الرسول، ثم نسخت. هذا حكم يعني عملي ميداني. فهذا الدليل الناسخ القائل نسخت وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول أقصى ما يدل عليه رفع الوجوب بالصدقة، ولا دلالة فيه، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما على ثبوت حكم آخر للصدقة، فلا دلالة فيه لا على أنها جائزة بالمعنى العام ولا جائزة بالمعنى الأخص ولا مستحب. وأما بالنسبة إلى الدليل الثاني المحتمل، وهو الدليل المنسوخ، وهو: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فهذا الدليل المنسوخ أقصى ما يدل عليه وجوب الصدقة عند المناجاة للرسول صلى الله عليه وآله، ولا يدل على أنه إذا ارتفع الوجوب ثبت الجواز بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخف أو الاستحباب، إذ لا دلالة فيه على شيء من ذلك، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. وأما الدليل الثالث المتصور في المقام فهو الاستصحاب، بأن يقال: نستصحب الجواز لأنه كان عندنا يقين بجواز الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله قبل النسخ، فإن الوجوب يستبطن الجواز ما دام الصدقة واجبة فمعنى ذلك أنها جائزة وليست حراما. فإذا شككنا بعد النسخ هل تجوز الصدقة عند مناجاة الرسول أم لا، نستصحب الجواز فنقول كنا على يقين بجواز الصدقة قبل النسخ ولو بالجواز لأجل أنها كانت واجبة. فإذا شككنا في الجواز بعد النسخ استصحبنا الجواز. وهذا الدليل الثالث بين قوسين، الاستصحاب ليس تاما لأنه من استصحاب الكل القسم الثالث، فليس هو استصحاب فرد من الجواز وحصة خاصة من الجواز، لأن الحصة المتيقن بها قبل النسخ قدر ارتفعت قطعا فلا شك في بقائها حتى نستصحب بقائها، لأن الحصة من الجواز التي كانت قبل النسخ نقطع در ارتفاعها بسبب النسخ فلا شك في البقاء. وأما الحصة المشكوكة بعد النسخ فلا يقين بها حتى نستصحبها. إذن فهذا الاستصحاب ليس استصحاب لحصة من الجواز لا السابقة لأنها ارتفعت قطعا فلا شك في البقاء، ولا اللاحقة لأنه لا يقين بحدوثها، إنما الاستصحاب استصحاب كلي وطبيعي الجواز. وهذا الاستصحاب الكلي من قبيل القسم الثالث، حيث عندنا يقين بوجود حصة من الجواز قبل نسخ الحكم، وبعد نسخ الحكم نشك في حدوث حصة أخرى من الجواز. فيكون الاستصحاب من القسم الثالث الذي ذهب المشهور لعدم حجيته. لأنه لا يحرى، لأن الركن الثالث من أركان الاستصحاب مختل، وهو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فإنما تيقن به حصة من الجواز مغايرة للحصة المشكوكة، فلا يرى العرف أن المتيقن والمشكوك واحد، فلا يصح حينئذ إجراء الاستصحاب. نعم استدراك، في بعض الموارد من الكلي القسم الثالث يمكن إجراء الاستصحاب. إذا كان الحادث المشكوك يعد بنظر العرف بقاء للمتيقن السابق، كما إذا كانت النسبة بين المتيقن به والمشكوك فيه نسبة الشدة والضعف، فكان المشكوك فيه مرتبة من مراتب المتيقن، كما إذا علمنا بوجود البياض في هذا الجسم بشكل شديد، ثم علمنا بالارتفاع وشككنا في حدود مرتبة أخرى من البياض ضعيفة، فهنا وإن كان الشك في الحدود إلا أن العرف لا يأبى عن إجراء الاستفهام، لأنه يرى القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة، لأن المتيقن البياض والمشكوك البياض، غاية الأمر التفاوت بينهما من حيث الشدة والضعف، لكن مقامنا ليس من هذا القبيل، فإن النسبة بين الوجوب والحرمة وبين الوجوب والكراهة وبين الوجوب والإباحة الخاصة تضاد، متباين، تضاد. فإذا كانت النسبة هي التضاد فلا معنى حينئذ لأن نستصحب بقاء الإباحة بالمعنى الأخر، لأن الإباحة بالمعنى الأخر مغايرة للوجوب وهي ضد للوجوب بالمعنى الأخر صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا معنى لاستصحاب الكراهة لأنها ضد للوجوب، وكذلك لا معنى لاستصحاب الإباحة بالمعنى العام، لأن الإباحة بالمعنى العام تشمل الكراهة وتشمل الإباحة بالمعنى الأخص، والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص ودان للوجوب. نعم، بالنسبة للوجوب والاستحباب فيمكن القول بأن النسبة بينهما ليست التضاد، لأن في خلاف بين الأعلام في الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، فبعضهم قال إن النسبة بين الوجوب والاستحباب التضاد كما هو الحال بالنسبة لسائر الأحكام، وهذا هو المشهور وهذا ما عرفتموه في الحلقة الثالثة، والبعض الآخر قال أن النسبة بين الوجوب والاستحباب الشدة والضعف، وبناء على هذا يجري استصحاب الاستحباب لأنه إرادة ضعيفة والوجوب إرادة قوية، فنقول كان لدينا يقين بوجود إرادة شديدة بالصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله. والآن بعد النسخ نشك في وجود إرادة ضعيفة، فنستصحب هذه البقاء الإرادة الضعيفة ويثبت الاستحباب. واضح؟ إلا أن المشكلة هي أن هذا الاستصحاب غير عر، وإن كان عق لكن المناط في جريان الاستصحاب على نظر العرف، والعرف ببابك يقول أن الوجوب غير الاستحباب، وإن كانت النسبة الشدة وضع. فتحصل يا معلانا بأنه إذا نسخ الوجوب لم يثبت مكان الوجوب أي حكم شرعي، لا الإباحة بالمعنى الأعم ولا الإباحة بالمعنى الأخص ولا لأن الدليل الناسخ لا يدل إلا على الرفض، والدليل المنسوخ لا يدل على ثبوت حكم آخر، لا مطابقة لا تضمن لا التزام، والدليل الثالث وهو الاستصحاب لا يجري لأن المقام من جريان من استصحاب الكل القسم الثالث، ولا يجري استصحاب الكل القسم الثالث لأن الركن الثالث من أركان الاستصحاب مختل وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. البحث انتهى، البحث المطروح في الكفاية خلاص انتهت المسألة. هذا اللي بنجيب الآن مو موجود في الكفاية حتى تتضح لك الرؤى الأخرى وتصل إلى نظر يا مولاي الكريم. نطبق الآن حتى نرتاح. طبق بعد ما نطبق هذا الأمر زائد تريد تركز ما تريد تركز هل تركز في المطلع انت براحتك بعد. فصل: اذا نسخ الوجوب فلا دلالة للدليل الناسخ. ها الدليل الناسخ الذي يقول نسخت وجوب الصدقة ما يدل على حكم اخر، ولا المنسوخ ايضا الدليل المنسوخ فقدموا بين يدينا جواكم صدقات ما يدل على حكم آخر على بقاء الجواز بالمعنى العام يعني الشامل للإباحة للاستحباب للكراهة، ولا بالمعنى الأخر ولا حتى على الاستحباب كما هو قول آخر، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام. يعني لا المعنى العام ولا الخص ولا الاستحباب ولا الكراهة ولا الحرمة ولا كل شيء ما يدل عليه، كل شيء ما يدل عليه لا الناسخ ولا المنسوخ. ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة يعني غير الوجوب الذي نسخ الإباحة الكراهة الحرمة الاستحباب بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن، في الواقع ممكن لكن ما عندنا دليل، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات يعني المطابقية التضمنية الالتزامية على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى، فلا بد للتعيين من دليل ولا نرجع للأصل العمل وهو البراءة مثلا عن الحرمة. لو شككنا هل يحرم الصدقة إذا أردنا أن نناجي الرسول تجري البراءة، لكن هذا مو دليل، هذا مو حكم، هذا وظيفة عامة لفرق بين الحكم والوظيفة مولاي. ولا مجال لاستصحاب الجواز، لا تقول عندنا دليل استصحاب إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وبعد ومبني على التسليم بجريان الاستصحاب في الشبهات حكمية. والشهيد الصدر ذكر في الحلقات إشكالات أستاذ السيد الخوئي، لأن الاستصحاب لا يجري أصلا في الأحكام بل في الموضوعات تبعا للنراقي. لماذا لا يجلس أصحاب في الكليات؟ تعارض بين استصحاب بقاء المجعول وعدم الجعل الزائد. خلي الأصول عندك كالعجينة. حاضر في بالك لأن هذه كبرى. تسلم بهالمبنى شوف أثر كبير يترتب عليه. تسلم بالاستصحاب ينحل. ما تسلم مثل ما هو مبنى السيد الخوي بعد خلاص ما عندنا استصحاب. كلش في الأحكام. بس فقط في الموضوع. إلا بناء على جريانه في القسم الثالث. ولذلك السيد الخوي صرح في المسألة في نفس المسألة قال أصلا إحنا لا نسلم بالاستصحاب في الأحكام الكلية. وبعد والطين هنا مشكلة فيه أكثر وهو وهي أنه كل من القسم وأما القسم الثاني من الكلي فيسلم والقسم الأول واضح ما في كلام وهو بناء على ما مفروغ عنه وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر. يعني شككنا في حدوث جواز جديد للصدقة بعد ارتفاع الجواز الأول وقد حققنا في محل ما بعد ندخل الاستصحاب قال حققنا كيف؟ يعني احنا بحثين بس في الكتاب ما بعد يتوحد وقد حققنا في محله انه في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب مولاي صفحة 461 انه لا يجري الاستصحاب في ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية. يعني كانت النسبة شدة وضعف او الضعيفة المتصلة بالمرتفع بحيث عد عرفا لو كان أنه باقٍ. يعني ناظر إلى الركن الثالث من أركان الاستصحاب. ما هو الركن الأول؟ اليقين السابق. الركن الثاني الرابع أثر شرعي. هذه أركان أربعة ذكرها السيد الشهيد خليها يمن عجين مولاي. لو كان أنه باقٍ لا أنه أمر حادث غيره. ومن المعلوم ها الأحكام مو مراتب هي قوية وضعيفة إلا الوجوب والاستحباب. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر عقلان بل وعرفان من المباينات والمتضادات إلا اللهم الكلام وقع في الوجوب والاستحباب. الشهيد بيّن لكم سابقا يا موالي إن أيضا تضاد لكن المحقق الأصفهاني قال لا شدوا ضع غير الوجوب والاستحباب. فإن إذا قلت إذا نستصحب الاستحباب شكوا بيها نستصحب الاستحباب قلت هذا عقلا صحيح بس العرف يقول حتى لو كانت شدة وضعف الاستحباب مغاير للوجوب. فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلان إلا أنهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أو إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. يعني في تبدل الوجوب إلى استحباب فإن حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب في باب الأحكام الشرعية. مو إحنا هالسبعة تدخل العقل مولاي تدخل العرف. هذا مو مهم بعد خلاص نقدر الدرس القابل مباشرة ندخل في الوجوب التخييري ونقدر أنه نطرح عليكم الأدلة للأقوال الأخرى فأنتم بالخيار يا موالين الأعزاء. لكن مطلب المصنف ثبت. إذا عرفت التحقيق لابد تطلع على الآراء الأخرى وأدلتها حتى تصل لنتيجة حاسمة والحمد لله رب العالمين.